بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى:
قال الناظم رحمه الله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه.
أحسن لك. ذكر الناظم هنا رحمه الله في هذا البيت حادثة عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة وقعت عدة مرات، أي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع عدة مرات. المرة الأولى أن ذلك كان بعد شهرين من رجوع حليمة به من عند أمه. تذكرون أن حليمة جاءت وألحت على أم النبي عليه الصلاة والسلام في أن ترد إليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبقى مدة أطول، أي في البادية معنا. فحصل هذا بعد شهرين من عودة النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة، فقالت: بعد شهرين انشقاق بطني. هذا اختيار الناظم الذي نظم هذه المنظومة، هذا قول. القول الثاني أن ذلك كان بعد أربع سنوات من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد أشار إليه بقوله: وقيل بعد أربع من سنه. إذن عندنا حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى فيها قولان: القول الأول أنها بعد شهرين من عودته، أنها بعد شهرين من عودته مع حليمة، والقول الثاني أنه بعد أربع سنوات. روى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم. أين هذا في القرآن؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى أخي عيسى، أين هذا في القرآن؟ نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين حملت بي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أنه قد خرج منها نور أضاء له قصور الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين يقول عليه الصلاة والسلام أي بينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما، يعني بعض البهائم كالغنم، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست، تعرفون الطست؟ طيب، بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشقا بطني، أي صدري، واستخرجا قلبي. قال: فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، أي رموها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنطياه، أي قام بتنظيفه تنظيفا حسنا. ثم قال أحدهما لصاحبه، أي أحد الرجلين لصاحبه: زنه بعشرة من أمته. قال: فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته. قال: فوزنني بهم فزنتهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته كلها لوزنها. هذا الحديث قال عنه الحافظ بن كثير: إسناده جيد قوي. ويشهد لهذا الحديث ما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع غلمان فأخذه، أي جبريل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وهو إذاك طفل صغير، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة وهي علقة سوداء كما جاء في الحديث السابق، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي أطبقه، ثم أعاده إلى مكان، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون عليه الصلاة والسلام. قال أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، أي أرى أثر الشق في صدره عليه الصلاة والسلام. وحادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام الشريف تكررت أكثر من مرة. قد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أن شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام وقع 3 مرات. أول هذه المرات وقع في طفولته، وهذا تقدم، قال فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث هذا حق الشيطان منك. ثم وقع له شق الصدر عند بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. المرة الثالثة وقع له شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب عليه الصلاة والسلام لمناجاة الله، ودليل هذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري حيث قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة أي فتح، فنزل جبريل ففرج صدري أي شقه، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. إذن هذا ما يتعلق بهذه الحادثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شق صدره. واضح؟ مفهوم يا إخوة؟ طيب.
وبعد 16 شهر جاءني وفاة أمه على الأبواب.
نعم على الأبواب. وبعد 6 أي بعد أن أتم عليه الصلاة والسلام 6 سنوات من مولدته حدث حدث، ما هو؟ قال مع شهر جائي ذهبت به أمه إلى أخوانه من بني النجار وذلك في المدينة المنورة ليزور صلى الله عليه وسلم أخوانه، وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة توفيت أمه بالأبواء أي بمكان اسمه الأبواء، وهذا المكان يبعد عن المدينة الآن بنحو 250 كيلا. قال ابن إسحاق رحمه الله بعد أن ذكر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة بنت وهب من حليمة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وفي حفظ الله ينبته الله نباتا حسنا لما يريد الله عز وجل به من كرامته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنتها، كانت قدمت به على أخواله من بني النجار تزيره إياه يعني دعا تذهب به لزيارته عليه الصلاة والسلام لأخوانه فماتت وهي راجعة به إلى مكة. فضلنا.
ودفنه للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب.
نعم. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. جده للأب عبد المطلب أي والد من؟ أبيه، والد أبي النبي عليه الصلاة والسلام. جده هذا عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، ليس اسمه عبد المطلب، اسمه ماذا؟ شيبة الحمد. طيب لماذا سمي عبد المطلب؟ عبد المطلب هذا أو شيبة الحمد ولد أصلا في المدينة النبوية، فدخل به عمه المطلب، عنده عم اسمه المطلب، رآه خلف من؟ خلف المطلب الذي هو عمه، فرآه أهل مكة فقالوا هذا عبد المطلب، يعني هذا عبد لعبد المطلب، هم لا يعلمون أنه من؟ أن هذا عمه، فقال باتت تسمي عليه فقيل عبد المطلب وسار عليه اسم عبد المطلب حتى نسي اسمه. طيب فعبد المطلب ماذا كان دوره؟ قال وجده للأبي عبد المطلب أي قام بكفالته بعد وفاة من؟ بعد وفاة والدته أمه، وقام على رعايته عليه الصلاة والسلام، بل وفضله على أولاده وأبنائه وأجلسه في مجلسه، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام منزلة عالية عند جده عبد المطلب هذا. بعد ثمان مات من غير كذب، أي كانت وفاة من؟ عبد المطلب أحسن، بعد مضي ثمان سنوات من مولد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ من غير كذب، أن هذا أمر معروف ومتقرر عند العلماء وثابت في السيرة النبوية. نعم.
ثم أبو طالب الحق كفن خدمته ثم إلى الشام رحل.
وذاك
بعد عام 12، وكان من أمر بعيرا ما اشتهر.
ثم أبو طالب الحق كفن، يعني أن جده عبد المطلب لما
قال الناظر رحمه الله ثم أبو طالب العم كفن لما قربت وفاة أبي طالب وشعر بدنو وفاته ومفارقته الدنيا أوصى بكفالته إلى عمه أبي طالب، أي أوصى أبو طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه. عمه أبو طالب هذا هو الأخ الشقيق لمن؟ لوالد عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب اسمه عبد مناف، وطالب هو ابنه الأكبر، فلذلك قيل له من؟ قيل له أبو طالب فكني به. وكان معروفا، أي أبا طالب معروفا باهتمامه بالنبي عليه الصلاة والسلام وعنايته به، فهو قد اهتم به وقام برعايته واعتنى به، وهذا معنى قول الناظم كفل
ثم أبو طالب العم كفل خدمته، أي تولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطالع أيها الإخوة وينظر إلى كتب السيرة والأخبار يجد في هذا الباب أمورا عجيبة في نصرة أبي طالب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومؤازرته له ووقوفه معه، مع أنه استمر على غير الإسلام إلى أن مات. لكن إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاتر كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: ثم إلى الشام رحل. من هو؟ مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إلى الشام رحل. هنا ذكر الناظم رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى إلى الشام مع من؟ كما قلت لكم، مع عمي أبي طالب. وهو عليه الصلاة والسلام كان في سن مبكرة من حياته، وهذه الرحلة تعد من جملة ماذا؟ من جملة اهتمام أبي طالب، من جملة اهتمام أبي طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام ورعايته له. وذلك بعد عام 12، قال الناظم: وذاك بعد عام 12، يعني أن السفر إلى الشام كان بعد العام 12 من مولده صلى الله عليه وسلم ودخوله في العام 13. إذن كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما رحل إلى الشام مع عمي أبي طالب؟ 12 عاما. قال: وكان من أمر بحيرة، أي خبر بحيرة الراهب. وبحيرة الراهب هذا يعد من رهبان النصارى، أي عبادهم، ما اشتهر، أي ما جاء من أخبار عجيبة وآيات باهرة. وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه بابن أخيه، لعدم من يقوم بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تركه بمكة. فرأى أبو طالب وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الاهتمام به والحرص عليه أكثر. فقد رأى أن السحابة يظلله عليه الصلاة والسلام، رأى أن الشجرة بظلها تميل إليه، وأيضا بحيرة الراهب بشر به وقال أن هذا سيكون نبيا، فلذا أمر عمه بالرجوع إليه ألا يراه اليهود فيقتلونه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب، أي قاربوا الوصول إليه، هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، بحيرة هذا، بحيرة الراهب، فخرج إليهم وكانوا قبل ذلك، أي قبل وصولهم إلى الراهب، يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم. واضح؟ يعني كان الراهب فيما سبق لا يلتفت إلى هؤلاء العرب. قال: فهم يحلون في رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب، لما رأى بعض الأمور جعل يدخل من بينهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 12 عاما، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. لأن هذا الراهب كان عنده علم بصفات النبي عليه الصلاة والسلام وبوقت ظهور النبي، قرب ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ الإنجيل. فقال إنكم، يقول لي قريش ويقول لأبي طالب، إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا للنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة. سيأتي معنا إن شاء الله في الشمال ما هو خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن بروز في ظهر أو في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر كان موجودا في النبي عليه الصلاة والسلام من صغره. قال إني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه، أي قريب من كتفه، مثل التفاح، أي أنه بارز هكذا. ثم رجع فصنع لهم طعاما، من الراهب، فلما أتاهم به فكان هو في رعية الإبل، فقال أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام مع الإبل، فقال أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال فيء، أي ظل، مال فيء الشجرة إليه عليه الصلاة والسلام، فقال انظروا إلى فيء هذه الشجرة مال عليه. يقول أبو طالب لي لمن معه، قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، لا يذهبوا به إلى جهة الشام، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، حذرهم ونبههم على ضرورة الرجوع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إكمال هذه الرحلة، لأنه إذا سار فعرفه اليهود أو النصارى من العلامات التي عليه فيقتلونه عليه الصلاة والسلام، فأخذوا بنصيحته ورجعوا به إلى مكة. واضح يا إخوة؟ وسارة نعم. يقول الناظم رحمه الله وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكراء لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. فهمتم شيء؟ نعم وفق. لا أدري لعلكم لم تتعودوا على النظم، أليس كذلك؟ ما تعودتم على قراءة المنظومات العلمية سواء في التوحيد أو السيرة أو النحو؟ لا، ليس هذا عندكم، لابد تتعلمون من اليوم، تهتمون بالمنظومات إن شاء الله تحفظونها، لأن المنظومات كما قلت لكم بالأمس تسهل عليكم حفظ المادة، حفظ العلم، وترسخه في الذهن. واضح؟ طيب. يقول الناظم وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرة. ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية إلى الشام، وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها قد سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا طيبا وخلقا فاضلا وأمانة وصدقا ووفاء، فأحبت أن تتاجر معه صلى الله عليه وسلم بماله، هذا قبل زواجها منه، بحيث يكون منها المال ومنه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ المتاجرة بالمال. فسار صلى الله عليه وسلم نحو الشام، ولهذا قال الناظم وسار نحو الشام، أي ذهب جهة الشام متاجرا بمال خديجة رضي الله عنها. والشام هي البلاد التي الآن تجمع سوريا ولبنان وفلسطين، يقال لها إيش؟ الشام. أشرف الورى أي أفضل الورى وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات ربي وسلامه عليه. وسار نحو الشام أشرف الورى أي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره عندما سافر نحو الشام؟ قال الناظم في عام 25 الكرى، أي لما بلغ عليه الصلاة والسلام من العمر 25 سنة خرج في رحلته الثانية إلى الشام. لماذا؟ كما تقدم، ليتاجر بمال خديجة. وقوله اذكر، أي اذكر هذا الحدث، يا من تقرأ المنظومة وتدرسها اذكر هذا الحدث جيدا ولا تغفل عنه. قال حافظ بن كثير رحمه الله: ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة. ميسرة هذا غلام كان عند من؟ عند خديجة، أرسلته للتجارة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى ميسرة ما بهره من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، رأى تلكم الأخلاق الفاضلة، رأى الأمانة، رأى الصدق، رأى الوفاء، رأى التعامل الطيب. فرجع فأخبر خديجة بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله عز وجل لها. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 25 سنة، وكانت رضي الله عنها عمرها ما يقرب من 40 سنة. ولهذا قال الناظم: لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا. لأمنا خديجة أي باعتبار أنها صارت زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، وخديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وقول الناظم متجرا أي متاجرا بمال خديجة رضي الله عنها، بحيث يكون منها المال ومن النبي عليه الصلاة والسلام العمل. قال ابن اسحاق رحمه الله: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة وذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتجعل، وكانت قريش قوما تجارا. فلما بلغها عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام متجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذاك، وخرج معه ميسرة حتى قدم إلى الشام. هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعاد فيه، عاد فيه أي عاد النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من الشام. وقد ربح صلى الله عليه وسلم ربحا كثيرا، ورجع صلى الله عليه وسلم كما قال الناظم مستبشرا أي مسرورا فرحا بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من خير، وما هيأه صلى الله عليه وسلم على يده من كسب طيب. فكانت فيه أي في هذا العام عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عقده عليها، أي أنه عليه الصلاة والسلام عقد على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وبعد العقد قال وبعده إفضاؤه إليها، أي أنه بنى بها ودخل بها واختلى بها صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، أي أنه بقي معها صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بامرأة أخرى معها حتى ماتت. ولها رضي الله عنها فضائل كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، أي أنها كانت غير شديدة من خديجة، تقول وما رأيتها، يعني أغار منها على النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيتها. لماذا؟ قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. طيب قال وربما، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها، أن يرسل بهذه الشاة إلى صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا أمرا إلا خديجة. فيقول عليه الصلاة والسلام إنها كانت وكان لي منها ولد، أي أنه يثني عليها صلى الله عليه وسلم ويمدحها ويبين فضائلها، فتسكت خديجة رضي الله عنها، عفوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يبين لنا أيها الإخوة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه حتى بعد الوفاة، حتى بعد أن ماتت زوجته فإنه يفي لها، فإنه صلى الله عليه وسلم يكون وفيا لها. ثم قال الناظم وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. هنا سيذكر الناظم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. وولده منها، الولد جمع ولد وهو يطلق على الذكور والإناث. قال الله عز وجل يوصيكم في أولادكم، أي الذكور منهم والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وولده منها، أي أولاده منها، ممن؟ من خديجة، أحسن. وولده منها خلا إبراهيم، يعني ما عدا إبراهيم. من أمه؟ ماريا القبطية رضي الله عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم ذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالأول القاسم، أي أول أبناء النبي عليه الصلاة والسلام اسمه القاسم، فلهذا كان يكنى عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ بأبي القاسم. فالأول القاسم حاز التكريم، يعني جمع التكريم وحازه رضي الله عنه. ثم قال وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. في هذا البيت جمع ماذا؟ أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وزينب إلى آخره. عدد هؤلاء البنات كم؟ أربع بنات. هؤلاء أربع بنات للنبي عليه الصلاة والسلام، وجميعهن رضي الله عنه أدركن الإسلام، فأسلمنا وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال وأم كلثوم لهن خاتمة، يعني أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من؟ أم كلثوم. طبعا على خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولهذا قال حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والمتفق عليه من أولاده منها ابن خديجة القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا رضي الله عنه قبل البعث أو بعده، وبناته أربع: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة، فأهل العلم مختلفون، هل هي أم كلثوم هي الأصغر أم فاطمة هي الأصغر؟ واضح؟ طيب، ثم ذكر بقية أبناء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. والطاهر أي أن الطاهر والطيب، انتبهوا يا إخوة، لقبان لعبد الله، وليس الطاهر والطيب اسم لابنين آخرين النبي صلى الله عليه وسلم، لا، والطيب الطاهر والطيب الطاهر عبد الله. إذن هذا الابن رقم كم؟ السادس، عبد الله. طيب، وقيل كل اسم لفرد زاهي، معنى هذا الشطر من البيت فيه بيان قول آخر لكن على وجه ضعيف، ولهذا قيل قال الناظم: وقيل كل اسم لفرد زاهي، كأنه يقول هناك من يقول من العلماء إن هذه ثلاثة أسماء، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده ابن اسمه الطاهر وابن اسمه الطيب وابن اسمه عبد الله. لا، قلنا الطيب والطاهر ماذا؟ لقبان لعبد الله. زاهي أي مشرق وحسن وجميل وطيب. ثم قال الناظم: والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. والكل يعني جميع أولاده، واضح يا إخوة؟ واضح؟ طيب، والكل يعني جميع الأولاد في حياته، أي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ذاقوا الحمام أي ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من ذاق الموت مبكرا قبل المبعث، ومنهم من تأخر إلى ما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، بل إلى ما بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا فاطمة رضي الله عنها، فإن وفاتها تأخرت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ولهذا قال: وبعده فاطمة بنصف عام. إذن خلاصة هذا الباب البيت معناه أن جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، فإنها ماتت بعده بستة أشهر. وهذا إخواني يعني نستفيد منه فائدة، وهو أن المسلم يسلي نفسه بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ستة أبناء من أبنائه يموتون في حياته، يرى وفاتهم صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالسهل، مع إيذائه صلى الله عليه وسلم من المشركين، مع مواجهته لهم، مع قيامه بالدعوة إلى الله عز وجل، يبتلى عليه الصلاة والسلام بلاء شديد، يبتلى في زوجته فتموت، يبتلى بأبنائه كلهم الذين من خديجة أيضا يموتون، كلهم يموتون، يعني هذا ليس بالسهل. ولهذا أيها الإخوة، من ابتلي بوفاة أبنائه أو بعض أبنائه أو بعض بناته فعليه أن يجعل قدوته النبي عليه الصلاة والسلام في الصبر وتحمل هذا الأذى، وأنه بإذن الله سيجد الخير لأبنائه في يوم القيامة بإذن الله. طيب، هنا أذكر حادثة لفاطمة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، وهذا معنى قول الناظم بنصف عام، وكان عمرها لما ماتت رضي الله عنها 24 سنة، وقيل 26 سنة، فهي شابة رضي الله عنها. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنها تشبه النبي عليه الصلاة والسلام في مشيتها. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينها وعن شماله، ثم أسر إليها أي أخبرها في أذنها حديثا فبكت. فقلت لها لم تبكي؟ عائشة تسأل فاطمة لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقالت عائشة ما رأيتك اليوم فرحا أقرب منه إلى حزن، يعني تحزن ثم بعد ذلك تضحك، كيف هذا؟ أن الحزن قريب من الفرح. قال فسألتها عما قالت، فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها أي أعادت السؤال عليها، فقالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجل، أي قرب وفاته. وإنك، يقول لفاطمة رضي الله عنها، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، أي أول من يموت من أهل بيتي بعدي هو أنت. فبكيت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، يعني مستبشرة بماذا؟ بهذا، يعني بدخول الجنة وأيضا بما لها من فضل، وهي أنها سيدة نساء أهل الجنة. ثم قال الناظم بعد ذلك وبعد 50 و30 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. في هذا البيت يذكر الناظم موقفا من مواقف حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الموقف؟ هو شهود النبي صلى الله عليه وسلم بنيان المشركين لبيت الله الحرام. وكانت هذه الحادثة لما بلغ النبي صلى الله لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، يعني قبل البعثة ب5 سنوات. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة. وذلك أيها الإخوة أن بناء البيت يعني الكعبة قد اختل وتصدع بسبب السيول العظيمة التي كانت تأتيه فتوهن قواعده وأساسياته، وتتصدع جدران البيت جدران الكعبة فتتشقق. وهذا معنى قول الناظم لما اندثر، يعني لما صار بنيان الكعبة قديما، فاحتاج المشركون إلى أن يعيدوا بناءه من جديد. وكان عليه الصلاة والسلام حضر ذلك وشهده، بل إنه صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يشارك في نقل الحجارة، كما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. واضح؟ فهذا الموقف قد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقف عند هذا 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى.